الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام في الجهة الثالثة فعلى تقدير تمامية مقدمات الانصداد فعلى تقدير تماميتها فالنتيجة المترتبة عليها هل هي الحكومة أي حكم العقل بحجية الزمن أو أن نتيجتها الكشف أنها تكشف عن أن الشارع جعل الزمن حجة فيما إذا كان باب العلم والعلمي منسدا والاحتياط التام لا يمكن والوصول العملية المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. فإذا نتيجة تمامية هذه المقدمات إما الحكومة أو الكشف فهنا قولان: قول بأن نتيجة مقدمات الانسداد الحكومة أي حكم العقل بحجية الزمن، قول بأن نتيجتها الكشف فإنها تكشف عن أن الزمن حجة شرعا. أما القول بالحكومة فقد فسر الحكومة بعدة تفاسير. التفسير الأول أن المراد من أن الزن حجة يعني أنه منجز على تقدير الإصابة إصابته للواقع، منجز للواقع ومعذر على تقدير المخالفة، حاله حال الحجية الشرعية. فإن خبر السخوت كان حجة فهو منجز للواقع على تقدير الإصابة ومعذر على تقدير الخطأ. فالظن على القول بالانسداد وتمامية مقدماته حاله حال الحجية الشرعية فهو منجز للواقع على تقدير الإصابة ومعذر على تقدير الخطأ. التفسير الثاني أن الظن على القول بالانسداد حاله حال القطع في باب الانفتاح، فكما أن حجية القطع في باب الانفتاح ذاتي ولا يمكن سلب الحجية عن القطع أو جعل الحجية للقاتة لأنها حجة ذاتية في المرتبة السابقة، فلا معنى لجعل الحجية له. الزن في حال الانسداد كذلك حجيته ذاتية ولا يمكن أن تكون مجهولة، إذ لا معنى لجعل الحجية لمن يكون حجيته ذاتية، ولا يمكن سلب الحجية عنه. التفسير الثالث أن معنى حجية الزن على الحكومة معناه أن العقل يحكم بأن الزن يوجب صرف تنجيز العلم الإجمالي إلى مورده وإخراج موردي الشك والوهم عن أطراف العلم الإجمالي عن تنجيز العلم الإجمالي. ومعنى أن الذن حجة أنه يوجب صرف تنجز العلم الإجمالي إلى مورده وإخراج موردي الشك والوهم عن تنجيز العلم الإجمالي. وقد فسر الحكومة بهذه التفاصيل، أما التفسير الأول فقد اختاره المحقق الخراساني قدس الله نفسه، وأن الذن حجة في باب الانسداد ومعذر على تقدير الخطا ومنجز على تقدير الإصابة، فحاله حال خبر الثقة على القول بالانفتاح. فإذا معنى حجية الذن المنجزية والمعذرية، وهو معنى حجية الذن عقلا. وقد اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا القول. الوجه الثاني أن معنى حجية الذن هو صرف تنجيز العلم الإجمالي إلى مورده وإخراج موردي الشك والوهم عن التنجيز ذكر ذلك المحقق الخراساني قدس الله نفسه، ولكن ذلك لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من أن التبعيض في مرتبة التنجيز غير معقول، ولا يعقل انحلال العلم الإجمالي في هذه المرتبة، لأن العلم الإجمالي تأثيره في التنجيز في هذه المرتبة يكون بنحو العلة التامة. وإن قلنا أن العلم الإجمالي مقتزم للتنجيز، لكن مع توفر شرطه وعدم المانع يصير علة تامة للتنجيز، ولا يمكن التبعيض، فإن معنى التبعيض انفكاك المعلول عن العلة التامة، وهو مستحيل. الوجه الثاني الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس سره في وجه ذلك، أن المكلف مستر إلى ترك الاحتياط في بعض أطراف العلم الإجمالي الغير المعين، فإن الاحتياط التام لا يمكن أو لا يجب، فإذن بطبيعة الحال يكون المكلف مسترا إلى ترك الاحتياط في بعض أطراف العلم الإجمالي، فإذن المستر إلي بعض أطراف العلم الإجمالي غير المعينة، فحيث إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم ير فرقا بين الاستراء إلى المعين والاستراء إلى غير المعين، فعلى كلا التقديرين الاسترار يوجب انحلال العلم الإجمالي وإسقاطه عن الاعتبار والتمجيز. فكما أن الاسترار إلى المعين كذلك، وكذلك الاسترار إلى غير المعين، فإنه يوجب انحلال العلم الإجمالي وإسقاطه عن الاعتبار وعن التنجيز. فإذا سقط العلم الإجمالي فمعناه أنه لا يجب على المكلف الاحتياط، فإن منشأ وجوب الاحتياط هو العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي إلى القطع بعدم التكليف في مورد الاسترار، وإلى الشك البدوي في غير مورد الاسترار، فلا علم إجمالي حينئذ حتى يكون موجبا لوجوب الاحتياط، بل شك بدوي، فالمرجع فيه إصالة البراءة العقلية والنقلية أو استصحاب عدم التكليف. فإذن لا يجب على المكلف الاحتياط، ونتيجة ذلك أن المكلف مهمل، الإنسان مهمل، ولا يكون مكلفا بشيء، لأن باب العلم والعلم منسد بالأحكام الشرعية في تمام أبوابه، منسد باب العلم والعلم، والاحتياط غير واجب من جهة سقوط العلم الإجمالي عن الاعتبار وانحلاله. فإذن يكون الإنسان مهملا فلا يكون مكلفا بشيء، وهذا خلاف الضرورة، وذلك للعلم الإجمالي القطعي بثبوت أحكام إلزامية من الوجوبات والتحريمات في الشريعة المقدسة، وأن الإنسان مكلف بالإتيان بها وامتثالها. فهذا العلم موجود في المقام ضرورة أن الإنسان ليس كالبهائم والمجانين بأن لا يكون مكلفا بشيء. فرق بين الإنسان والمجانين والبهائم. فإذن بطبيعة الحال يكون الإنسان مكلفا بالأحكام الواقعية، وأمام الإنسان بالأحكام الواقعية الظن بها والشك فيها والوهم. أمام الإنسان هذه الأمور الثلاثة في مقام الإثبات، إما أنه ظان بتلك الأحكام في الشريعة المقدسة، أو أنه شاك فيها، أو أنها موهومة عنده. ومن الواضح أن العاقل يحكم بحجية الزن، فإن الزن يصلح أن يكون حجة وكاشفا عن الواقع، وأما الشك فلا يصلح أن يكون حجة وكذلك الوهم. فالشك والوهم لا يصلح أن يكون حجة وكاشفا عن الواقع، أما الظن بما أن له كاشفية ذاتية فهو يصلح أن يكون حجة بحكم العقل، فالعاقل يحكم بحجية الظن لا أن العاقل يحكم بالتبعيض في الاحتياط وترجيح المزنونات على المشكوكات والموهومات، لما مر من أن التبعيض في الاحتياط لازمه عدم سقوط العلم الإجمالي عن الاعتبار وعدم انحلاله، والمفروض أن العلم الإجمالي انحل بالاستراره وسقط عن الاعتبار فلا أثر له. فإذا العاقل يحكم بحجية الظن أن الظن حجة على القول بالانسداد، ولكن للمناقشة فيه مجال يمكن أن يناقش فيه بوجوه. الوجه الأول أن هذا الاستقرار يرجع إلى الاستقرار إلى المعين، لا أنه استقرار إلى غير المعين، فإن مورد هذا الاستقرار هو الاحتياطات التي توجب العسر والحرج، فإن المكلف مستر بترك الاحتياط في هذه الموارد فقط، أي موارد العسر والحرج. وموارد العسر والحرج معين، كل احتياط يوجب العسر والحرج فالمكلف مستر إلى تركه، فإنه يجب على المكلف على احتياط طالما لم يستلزم العسر والحرج. فإذا وصل إلى حد يستلزم العسر والحرج فعندئذ يكون مستر إلى ترك الاحتياط. فإذا مرد هذا الاحتياط إلى المعينة إلى الاحتياطات التي توجب العسر والحرج، هذه الاحتياط هي مورد الاضطرار، مورد الاضطرار. فإذا يكون الاضطرار إلى المعين لا إلى المعين، فإذا هذا الاضطرار يوجب انحلال العلم الإجمالي من هذه الناحية، لكن هذا لا ثمرة له بالنسبة إلى صاحب الكفاية قدس الله نفسه، لأنه لا يرى فرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين، فإن الاضطرار على كلا التقديرين يوجب انحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي. الوجه الثاني أن هذا الاضطرار لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن الاعتبار وانحلاله، فإن موارد التي لا يكون المكلف مضطرا فيها إلى ترك الاحتياط كثيرة جدا، ويعلم بوجود تكاليف إلزامية في تلك الموارد من الوجوبات والتحريمات، سواء كانت الشبهة شبهة تحريمية أم وجوبية، فإن المكلف يعلم إجمالا بثبوت أحكام إلزامية في غير موارد الاضطرار. ومقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط فيها في تلك الموارد، فإن الاضطرار لا يوجب سقوط العلم الإجمالي في المقام وانحلاله، والاضطرار إنما يوجب سقوط العلم الإجمالي وانحلاله فيما إذا كان مورد غير الاضطرار لم يكن العلم الإجمالي بالتكليف موجودا، كما إذا علم المكلف بحرمة شرب أحد الإناءين، الإناء الشرقي والإناء الغربي، والمكلف مضطر إلى شرب أحدهما، مضطر إلى شرب أحدهما، فعندئذ إذا شرب أحدهما فلا علم بالتكليف في الطرف الآخر، فإذا لا محال يكون التكليف مشكوكا في الطرف الآخر بالشك البدوي. لو قلنا بأن الاضطرار إلى غير المعين يوجب انحلال العلم الإجمالي، إنما يوجب في مثل هذه الموارد بحيث لا يكون هنا علم بالتكليف في غير موارد الاضطرار. وأما في المقام فالعلم التكليف في غير موارد الاضطرار موجود، والمكلف يعلم إجمالا بثبوت أحكام إلزامية من الوجوبات أو التحريمات في غير موارد الاضطرار، وهذا العلم الإجمالي يقتضي وجوب الاحتياط فيها في تلك الموارد. فإذن ليس الاضطرار إلى بعض الأطراف العلم الإجمالي في المقام غير المعين لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، بل إلى المعين أيضا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. فإذا استر إلى المعين فأيضا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي في سائر الأطراف، باعتبار أن سائر الأطراف كثيرة، والمكلف يعلم إجمالا بثبوت أحكام إلزامية فيها من الوجوبات والتحريمات. الوجه الثالث مع الإغماض عن جميع ذلك، إن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي غير المعين لا يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن الاعتبار، ونتكلم فيه.